عليه وعليه، وما زال الكلام موصولا في سورة المائدة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. ما ذكرنا قبل ذلك معايا شيخ أحمد أنت وشيخ صبري، ذكرنا قبل ذلك أن القوم الذين خاطبهم ربنا عز وجل في القرآن بقوله يا أهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، هم هؤلاء القوم بهذا الوصف خاطبهم ربنا بقوله يا أهل الكتاب. وبناء على ذلك كون أنهم مشركين، مشركين كفر كفر، مخلدين في النار إن ماتوا على ذلك ثوابت، ولكن إحنا بندور مع النص. الله عز وجل قال إذا ذبح النصراني فكل من ذبيحته، وإذا ذبح الشيعي فلا تقترب من ذبيحته، وكذلك المجوسي. العلة فين؟ ندور مع النص، ما لنا دخل أكثر من ذلك، ودعوزين نتربى ونتأدب عليها، ندور مع النصوص حيث دارت. الخلاف يجي إمتى؟ لو دلالة النص محتمل كما ذكرنا قبل ذلك، يبقى في وجه في هذا الدليل وفي وجه في هذا الدليل، فهنا الأمر فيه سعة إن شاء الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ أي هل لكم علينا مطعم أو عيب إلا هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة، فيكون الاستثناء منقطعا. اكتب عندك وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ويعرب حسب موقعه في الجملة. أن يكون المستثنى منصوب على نصب دائم مشترك. طيب حاضر. أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ويعرب على النصب. أي نعم. يقول: فيكون الاستثناء منقطعا كما في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقوله: وأن أكثركم فاسقون، معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون، أي خارجون عن الطريق المستقيم. طبعا إحنا عقيدتنا كما تعلمون بالنسبة للكتب المنزلة على الأنبياء والرسل نؤمن بها إجمالا، أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا وأنزل معه شريعة أو كتابا، نؤمن بهذا إجمالا. وما سمى الله في الكتاب نؤمن به باسمه، فنؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وبصحف موسى على قولين: أنها غير التوراة وأنها التوراة، ونؤمن بالقرآن. هذا على وجه الإجمال. ونؤمن يقينا أن هذه الكتب أي التوراة والإنجيل أصابها قدر كبير من التحريف، أما موضعه فيتوقف على الدليل. ثم قال: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة. فقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه، أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وكما سيأتي إيضاحه من سورة آل الأعراف. وعن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. ورقة واكتب، حاضر، سأملي عليك وبعد لعل في الإملاء يكون فيه بغيتك. ماشي. لا، التحريف الموضعي. يعني النص ده هو في التوراة حرف، دليلك ايه؟ بالك كويس، ركزوا اخونا معايا. اخوكم اخونا الشيخ احمد اكرمه الله بيستفهم في مسألة، احنا قلنا ان التحريف في الموضع المعين يحتاج الى دليل. نعم، يبقى انا عندي قاعدة ان التوراة والانجيل حرفت. طيب، واحد من اليهود او من النصارى جاب لي نص في الانجيل وقال لي مثلا يقول الله عز وجل كيت وكيت وكيت، هل هذا النص محرف ام لا؟ اقول والله ما اعرفش، انا بنظر للنص ده، ان وجدته خبرا يعارض اخبار القران فهو محرف، اما ان وجدته امرا او نهيا وليس عندي دليل يعارضه من القران ومن الشرع فلا اجزم بالتحريف. خد بالك شغل. ايه وجه البيان وعرفت منين؟
تعارض الالفاظ نفسها
بتاعته، التعارض فيما بينها. طيب، ده موضوع اخر خالص، ولكن احنا بنقول ما نستطيعش ان نجزم بشيء محرف الا بدليل عليه. خلاص يا اخوانا، اكتب عندك. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فقدت أمة. معايا هربت ولا مشغول؟ معايا، أنا بسألك، ما قلتش، ما أنت معايا ولا مشغول؟ طيب خلاص. فقدت أمة من بني إسرائيل ما يدرى ما فعلت. فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، ما أراها إلا الفأرة. ما أراها إلا الفأرة. الحديث فين يا مشايخ؟ صحيح مسلم. ألم تروا الفأرة، الفار، ما أراها إلا الفار، ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لم تشربه، وإذا قدم لها لبن الشاة شربت؟ إذا قدم لها لبن الإبل لم تشرب ولبن الشاة شربته. أول السطر. ولا يتعارض هذا الحديث مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما الحديث اللي في التفسير عندنا إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا وعقبا، أو يمسخ، الحديث اللي في ايدينا في التفسير، موضوع تظاهر التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراها إلا الفأرة، وهنا لم يمسخ قوما ويجعل لهم نسلا معقبة. طيب يبقى ازاي؟ اكتب عندك: والرد من وجهين. والرد من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة ما قاله على سبيل الجزم، ما قاله على سبيل الجزم، فقال: ما أراهم، ما أراهم. على سبيل الشك والظن، كما في حديث تأبير النخل. الوجه الثاني: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ربه بحقيقة الأمر، وهي لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ربنا بحقيقة الأمر، وهي أن من مسخ لم يجعل الله له عقبا ولا نسلا، عقبا ولا نسلا. أول السطر: قال ابن عباس في قصة أصحاب السبت، في قصة أصحاب السبت: مسخهم ربنا عز وجل قرودا وخنازير وبقوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون، ثم أهلكهم الله. وضحت يا أخوانا المسألة ديت؟ تفضل. أي نعم، نعم، أي نعم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، نعم. وقوله تعالى: وعبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيدة، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع، على أنه جمع الجمع عبد وعبيد وعبد، مثل ثمار وتمر، حكاها ابن جرير عن الأعمش، وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان يقرأه وعابد الطاغوت، وعن أبي مسعود وعن أبي وابن مسعود وعبد، وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارئ أنه كان يقرأها وعبد الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسمي فاعله، ثم استبعد معناه. والظاهر أنه لا بعد في ذلك، لأن هذا من باب التعريض بهم، أي وقد عبدت الطاغوت فيكم أنتم الذي فعلتموه. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سوى، كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ ولهذا قال: أولئك شر مكانا، أي ما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس، في الطرف الآخر مشاركة، كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. اكتب عندك: وفي الآية دليل على أن التفضيل قد يقع بين شيئين، وأحدهما خال، وأحدهما خال مما فضل به عليه الآخر. وفي الآية دليل على أن التفضيل قد يقع بين شيئين أحدهما خال خال مما فضل به عليه الآخر. يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ممن؟ من أهل النار عياذا بالله. طب والنار فيها مقيل ولا فيها حسن؟ خالية من كل شيء، ومع ذلك انعقد التفضيل. ودي مهمة جدا في مسألة صلاة الفد تسبق صلاة الجماعة تسبق صلاة الفد ب 27 درجة، خدوا بالكم منها كويس. أحدهما خال مما به فضل الآخر عليه. وقوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وهذه صفة المنافقين منهم، إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال وقد دخلوا، أي عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها، لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليهم ضمائركم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من طاعات المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل. لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن طاعات ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليه، والأحبار هم العلماء فقط. لبئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. قال ابن عباس وروى ابن جرير عن ابن عباس، قاله ابن عباس وروى ابن جرير عن ابن عباس قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، رضي الله عن علي وعن كل الصحابة. وطبعا كما برضو لا يخفى من باب التنبيه إياك أن يفوتك الإنكار بالقلب، إياك، ممكن تكون أنت في موطن تعجز عن الإنكار باليد أو باللسان. طيب كيف تعجز عن الإنكار بالقلب الذي من لوازمه مغادرة المكان؟ وروى الإمام أحمد عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكرهون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله عز وجل منه بعذاب. رواه أبو داود وابن ماجه بنحوه. يعني هنا سؤال من أخينا بيقول إيه ما تقول في رجل أو نصيحتك لرجل يستمع لأهل السنة ولأهل البدع؟ لا، خد بالك، سأله أولا هل هو يعتقد أن هؤلاء الناس من أهل البدع أم لا، لأنها خطيرة مش سهلة. هل هم يعتقد أنهم من أهل البدع أو لا؟ إن اعتقد من أهل أنهم من أهل البدع الأمر بسيط كده، مصحه سيجدي. ولكن الخطورة فين؟ أن يعتقد أنهم ليسوا من أهل البدع، هنا مكمن الخطر بقى، لأن عاوز يتعلم من جديد خالص. فإن اعتقد أنهم من أهل البدع كيف؟ والإجماع منعقد على حرمة مجالستهم، فضلا عن أخذ العلم منهم. ده النصح يتوجه له من هذا الباب، لأن فعلا اتضح أن كثير من إخواننا هداهم الله إلى الآن لا يعتقد أن فلان وفلان وفلان مبتدع إلى الآن، ودي بلية عظمى، وإلى الله المشتكى، وهو سبحانه وتعالى المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، اللهم أمين، بأنهم وصفوه عز وجل عن قولهم تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، وعبروا عن البخل بقولهم يد الله مغلولة. قال ابن عباس قولهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل، يعني أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتدة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله، وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعين الله، وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال رجل من اليهود يقال له شأس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قد رد الله عز وجل عليهم ما قالوا وقابلهم فيما اختلقوه وافتروا واتفقوا، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي بسبب مقالتي. وهكذا وقع لهم، فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال تعالى ضربت عليهم الذلة. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا في جميع أحوالنا، كما قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة، وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض، ويقول تعالى انفق 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 عليك، أخرجاه في الصحيحين. اكتب عندك، أهل السنة والجماعة يثبتون صفة اليد لله عز وجل على الحقيقة، من باب ليس كمثله شيء. صفة اليد على الحقيقة كويس، من باب ليس كمثله شيء. وتوصف يدي الله عز وجل باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصف يدي الله عز وجل باليمين أو كلتا يدي الله عز وجل باليمين كما قال صلى الله عليه وسلم، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين، قال شيخ الإسلام: وفيه دليل على فضل اليد اليمنى على الأخرى، وفيه دليل على فضل اليد اليمنى على الأخرى، وإلا ما كان للمقسطين مزية، وإلا ما كان للمقسطين مزية. ولا يلزم من تفضيل صفة على صفة، ولا يلزم من تفضيل صفة على صفة أن تكون الصفة المفضولة بها نقص. أن تكون الصفة المفضولة بها نقص. وقد جاء التصريح بتسمية اليد الأخرى بالشمال في صحيح مسلم. لا، كلام شيخ الإسلام انتهى، وإلا ما كان للمقسطين مزية. وقد ورد التصريح بوصف اليد الأخرى بالشمال في صحيح مسلم. وقد ورد التصريح في صحيح مسلم بأن اليد بوصف اليد الأخرى بالشمال. احنا قلنا من جملة الكلام في إشكال عند بعض الإخوان، احنا قلنا إن بعض الناس يستدل على عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد للرجال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فض صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، فاستدل وقال طالما فيه أفضلية يبقى لا تدل على الوجوب. فاحنا الرد بنقول إيه؟ لا يلزم من كون الشيء مفضلا على شيء أن يكون المفضول فيه شيء من الخير، لا يلزم. يعني بننقد استدلاله، وجبنا الدليل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فاستدلالهم بالحديث مخدوش. وليس معنى ذلك أن الرجل إذا كانت عنده استطاعة أن يصلي في المسجد جماعة وصلى في البيت منفردا مع الاستطاعة، ليس معنى ذلك أن صلاته باطلة، وإن كان قال بالبطلان جمع من أهل العلم، بل الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. هذا الذي من أجله ذكرنا الحديث عند الآية. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز لعن اليهود أو النصراني وهو حي أم وهو ميت بعينه؟ لا، وهو حي بعينه لا يجوز، أما مات على اليهودية أو النصرانية والشرك يلعن بعينه وباسمه وبوصفه وبرسمه. واعتقادنا أنه مخلد في النار. لا، ما احنا قلنا أما بعينه في حياته لا يجوز، أما بعد موته هذا جائز إن مات على اليهود فيما يظهر لنا، أخذ بالك؟ طيب، قال تعالى وقوله تعالى ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما أتاك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشبههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. انتبهوا يا أخوانا كده معي، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم من اليهود والنصارى ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. السر في كده إيه؟ أن قلوبهم مريضة، يبقى صاحب القلب المريض نزول العلم النافع عليه يزيد قلبه مرضا بنص الآية. صاحب القلب المريض، القلب الميت عياذا بالله، إذا تعلم دون أن يراقب قلبهم ويعالج ما فيه من أمراض لا شك أن العلم سيزيده مرضا على مرض. أيوة، لا هذا خطأ، خطأ بين، لأن كده نتوقف في تكفيره، هو الرجل ده عند الأصل فيه أنه كافر ولا مسلم؟ رد علي، كافر. طيب وبيقول لعله قد أسلم، ده ظن ولا يقين؟ طيب القاعدة معروف، واليقين لا يزول إلا بيقين. لا، نعم، خرج عن الأصل، ما ينفعش كده، أنت مخالف. وكذلك قول الإمام الطحاوي رحمه ولا نشهد لمعين بجنة ولا إلا ما شهد له الدليل في طحاويته، قلنا هذا خاص بأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فالأمر يختلف. وحديث بشير بن الخصاصية واضح، وحديث مسلم أبي هريرة الذي نفس محمد بيده ليسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يقول قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة باقية واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أي الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبربوا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المأثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحظورة ولحصلنا لهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد ابن لبيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخر. هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهب العلم. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرؤه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ ورواه ابن ماجه وإسناده صحيح. وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقية، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.